علينا مدى للهدايا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إن شاء الله يكون في لقاء أو اثنين وراء بعض في دروس منفصلة، ثم بعد ذلك نبدأ كما وعدنا بشرح موسوعة رياض الصالحين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها رب العالمين، وهنستمر مع بعض فيها. يعني ما تزهقوش بقى، نقعد بقى 3 سنين 4 سنين 5 سنين، هو رزق ربنا سبحانه وتعالى، واللي ربنا ييسره ان شاء الله نبدا في يعني بعد درسين ولا حاجه نبدا ان شاء الله في شرح رياض الصالحين، احتمال نبدا يا الاثنين الجاي اللي بعده ان شاء الله، بس ربنا ييسر ان شاء الله. النهارده درس بعنوان النبي يشتاق اليكم. النبي يشتاق اليكم. في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما ليزور دفناء البقيع، المسلمين الصحابة المدفونين في البقيع، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه كثير من الصحابة ماشيين معاه رايحين في زيارة للمقابر من أجل العظة والعبرة، فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ثم قال لقد اشتقت لإخواني، أو يعني قال وددت أن قد رأينا إخواننا، فقال الصحابة أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، فقالوا كيف تعرفهم يا رسول الله وهم لم يأتوا بعد؟ يعني إزاي هتعرف أمتك اللي هم هيجوا بعد وفاتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناس هيجوا من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي النبي يوم القيامة يعرف أن دول من أمته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرفها أو ألا يعرف خيلها؟ قالوا فلا يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة محجلين أو غرا محجلين من الوضوء، خد بالك، وأنا فرطهم على الحوض، هنشرح دلوقتي الحديث، وأنا فرطهم على الحوض يعني سابقهم إلى الحوض، ألا لا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل وغير. النبي صلى الله عليه وسلم رايح هو والصحابة في زيارة للقبور، وهل النبي كان صلى الله عليه وسلم كان محتاج يزور القبور؟ صاحب أطهر قلبي وأتقى قلبي وأجمل قلب، هل محتاج يروح القبر عشان يتذكر وعشان العظة والعبرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا علشان احنا كمان نروح. اذا كان صلى الله عليه وسلم كان اكثر دعاء النبي كما في الحديث اللي رواه الترمذي بسند صحيح يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، طب والنبي محتاج التثبيت ده؟ ده النبي صاحب اثبت قلبه واطهر قلبه واتقى قلبه واخشع قلبه واعظم قلب، ومع ذلك بيعلمنا احنا كأنه عايز يقول لك إذا كنت أنا وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك من باب أولى، أنت بقى تدعو هذا الدعاء، واخد بالك؟ فكان النبي عليه السلام بيروح من أجل العظة والعبرة، أي نعم، لكن إحنا بقى أحوج، لأن إحنا طبعًا إحنا بقى لأصحاب ذنوب أصحاب معاصي، ومحتاجين ربنا سبحانه وتعالى يتوب علينا، ومحتاجين نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ومحتاجين إن إحنا ربنا يثبت قلوبنا، ومحتاجين ربنا يطهر قلوبنا، يعني سبحان الله. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الحاكم بسند صحيح بيقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب، تخلي القلب رقيق جدا، فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. ثلاث حاجات ممكن تاخدهم في زيارة القبر لو كانت زيارة بقى بجد، مش رايح بقى هناك زي ما بعض الناس بتروح في المواسم. طبعا يحرم زيارة القبور في المواسم، يعني يحرم ان احنا ايه نيجي نقول طب ليلة العيد او صباحية العيد نطلع كده وناخد القفص بالفطير والشاف ايه ونطلع الايه على المقابر. لا يجوز هذا، لا يجوز ان انت تخلي يوم العيد هو يوم حزن، اسمه يوم عيد يعني المفروض انت تفرح، لو حتى ما عندكش ما يفرح واخد بالك. واسال الله عز وجل ان يبدل احزان الامه افراحا يا رب العالمين، يعني طبعا اغلب البيوت النهارده مليان احزان، اسال الله عز وجل ان يخرج الاحزان من بيوت المسلمين اجمعين يا رب، وان يبدلهم مكان الحزن فرحا وسعاده وسرورا وغبطه وحرورا وحبورا يا رب العالمين. فلو حتى ما عندكش ما يفرح ما تروحش في المقابر في يوم العيد ولا في طلعة رجب ولا نص شعبان ولا أول رمضان ولا الكلام ده كله، إن كل الكلام ده بدع نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. طب أزور القبور إمتى؟ في أي وقت، إنما ما تخصصش وقت، قلبك حاسس بقسوة كده عايز تزور روح زور، نفسي أروح أزور والدي وأدعي له، ده مع إن الدعاء هيوصل بس برضه يعني من باب البر أروح أزوره، إيه المشكلة؟ عايز أزور من أجل العظة والعبرة كده مفيش مشكلة، زوجتي عايزة تيجي معايا تيجي معاك مفيش مشكلة. الله مش النساء ممنوع؟ لا مش ممنوع يزور القبور، هو لعن الله لعن النبي صلى الله عليه وسلم مش اللي بتزور القبر، لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، او في الروايه لعن الله زوارات القبور، زوارات من كثره الزياره رايحه بلازمه ومن غير لازمه، رايحه في اي وقت عماله واخده القبر ده كانها بتقضي الويك اند هناك، لا مش هيبقى كده، والا حتى كثره زياره القبور بتذهب هيبه القبور من قلب الانسان، فبالتالي لما يروح هناك مش هيتاثر، انما لما تكون كده ايه بتغيب تغيب وتقوم رايح مثلا ان شاء الله حتى كل شهرين كل شهر كل ثلاث شهور ومش لازم تحدد يعني لما ربنا يستر كده تقوم رايح. انما تخيل بقى حضرتك لو بتروح القبور دي كل يوم هتيجي تفضل لمده اسبوع اسبوعين بتتاثر في الزياره وبعد كده يصبح زيارتك للقبر ولا ليها تاثير، والا فاسال الناس اللي عايشين عند القبور يقول لك احنا اول ما سكننا هنا كنا طبعا لما نشوف جنازه داخله كده وشاف ايه كنا نتاثر جدا ونبكي وشاف ايه، وبعد كده خلاص بقى ايه يعني ما بقاش خلاص يعني عايزا بالله خلاص القلوب تحجرت ما بقاش يتاثر ان شاء الله حتى في اليوم يشوف 100 جنازه ولا فرقه معاه، لدرجه تروح القبور ترى العجب العجاب تلاقي راجل واخد حوش كده مثلا بتاع عيله واخد بالك فيه قبرين ثلاثه ولا حاجه ومقفول عليه وهو قاعد مثلا حراسه كده للحوش ده واخد بالك، وقاعد هو وزوجته واولاده يعني والقبر جنبيهم القبور كلها جنبيهم واخد بالك، وحاطط الدش وقاعد ومشغل الافلام والشيشه جنب منه عمال بيشايش ويتفرج على الافلام وعمال واخد بالك، وممكن ما يكونش بيصلي والقبور جنبه ليه؟ يعني من كتر ايه ربنا قال كده، ربنا قال الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. حته الانسان لما يألف رؤية هذه الأشياء زي أديك مثال بسيط الـ 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 الأطباء اللي هم بيجروا العمليات الجراحية، أنت حضرتك لو دخلت غرفة عمليات وشفت مثلا إيه منظر كده فتح البطن ولا فتح الصدر ولا خد بالك ومنظر الدم ومنظر الجرح ممكن يغمى عليك خد بالك، إنما لو تكرر هذا المشهد قدامك مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية هيصبح منظر الدم بالنسبة لك كأنك شايف مثلا نسكافيه ولا كابتشينو ولا بتاع ولا يفرق معك خالص بمرة، زي الدكتور نفسه خلاص في أول تأثر هو لسه بيدرس في كلية الطب وبيوروه مثلا زي التشريح وازاي مش عارف ايه، أول مرة أشعر المرة التانية مش عارف حصل له ايه ممكن المرة الأولى أغمى عليه خد بالك، بعد كده بقى ما شاء الله بقى ماسك البتاع عمال بيقطع يمين وشمال وشغال يعني واخد بالك ولا فرقة معاه. فإذا المسألة إن ايه ان عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال لعن الله زوارات القبور، لان ما فيش اي فائده من كثره الزياره الزياده عن اللزوم دي، اولا هتذهب الهيبه من 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 القلب ان انت ان هي لما تشوف حتى القبر مش هتتاثر بعد كده، انما لما تكون الزياره كل فتره وتكون مع في وجود محرم وما تكونش رايحه متزوقه تكون لابسه حجابها كده خد بالك ورايحه في وجود محرم، طب ليه في وجود محرم؟ دي مش مسافره، ايوه بس القبور دي محل ممكن يكون فيه مجرمين مستخبين هناك، ممكن يكون فيه ناس عياذا بالله ناس اخلاقياتها مش كويسه، واحد هربان ومستخبي في قبره لو شاف امراه لوحدها عياذا بالله ممكن يضايقها يتعرض لها، عشان كده لابد ان يكون في معاها محرم يحافظ عليها يحميها. احيانا الانسان يطمع في امراه فاذا وجد معاها المحرم بتاعها لا يمكن يطمع فيها، هتروح وتزوره ما فيش مشكله، هتستفيد ثلاث حاجات زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم، فانها ترق القلب. فعلا زياره القبر فعلا بتخلي القلب رقيق جدا، وتخلي القلب كده لما يكون مهما كان يعني أشبع بحب الدنيا تلاقي زيارتك للقبر بفضل لا تخلي قلبك يعني في النهاية يعني خلاص كلنا مروحين وكلنا هننزل في المكان دوت، وكلنا هيجي علينا اللحظة اللي هننزل فيها قبرنا، فلا داعي. بل ممكن تكون زيارة القبر دي بتحل مشاكل كتيرة جدا، أخ ناصب على أخته واكل الميراث بتاعها واخد بالك، لأنه شايف بعقليته القاصرة إن ما ينفعش إن امرأة ترث، مع ان ده مخالف للقران ومخالف لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الهوى وحب الدنيا. فممكن يروح يزور القبر فيتذكر ان هو هيدفن وهيتحاسب على ظلم لاخته، فربنا سبحانه وتعالى يكرمه ويرق قلبه في اللحظه دي ويقول لاخته تعالي خدي حقك كله داير على يعني على داير بالزيون. يبقى اذا ترق القلب وتدمع العين. في انسان قلبه قاسي، في انسان دمعته دي بعيده جدا، مهما تعمل معه مهما يرى ومهما يشوف. يعني أنا في يوم من الأيام والله سبحانك يا ربي رحت أعزي واحد في موت بنته، وبنته دي يعني كانت ميتة في ظروف يعني صعبة جدا، خد بالك يعني واحدة بنتي عين انتحرت، وبنتي كانت عروسة، وخد بالك فبيحكولي ولاده بيقولوا تخيل إن عينيه ما دمعتش على بنته من قسوة قلبه، عينيه ما دمعتش، عارف إن بنته ماتت مش مسألة بقى رضا بقضاء الله لا لا الموضوع مش كده خالص، مرة هو طبعه كده ما بيبكيش أبدا، بيعتبر إن البكاء ده مش من سمات الرجال. طيب ده سيد ولد آدم ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كان كثير البكاء، كان كثير بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار أبدا، كان من بينها وعين بكت من خشية الله، بل كان من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما في البخاري ومسلم. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما الحديث رواه البخاري لما طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن فقال أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه ابن مسعود سورة النساء حتى وصل إلى قول المولى عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك عن هؤلاء شهيدا إلى آخر الآية، فإذا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول له حسبك، خد بالك. قال ابن مسعود فنظرت فإذا عيناه تزرفان الدموع، وكان عبد الله بن الشخير كما في الحديث اللي رواه أبو داود بسند صحيح كان يقول مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسمعت لصدره أزيزا كأزيز المرجل من البكاء، من شدة البكاء تسمع صوت للنبي كصوت غليان الماء داخل القدر. ده النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. بعض الناس فهم الموضوع غلط يقول لك معقولة في رجالة بتبكي؟ آه طبعا ده رجالة هم اللي بيبكوا، واخد بالك، بس بيبكي ليه؟ الراجل اللي ما يبكيش عشان الدنيا عشان فلوس وعشان حبيبته سابته عشان الجيرل فريند بتاعته راحت شافت واحد تاني ده ما يبقاش راجل، واخد بالك. انما الرجل اللي يبكي يبكي ليه؟ يبكي من اجل من خشيه الله اولا، واخد بالك، يبكي من اجل موت احد احبابي صلى الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري لما مات ابنه ابراهيم بكى النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت دموع على خده الشريف صلى الله عليه وسلم، فقال له عبد الرحمن بن عوف أنت يا رسول الله معقولة أنت بتبكي يا رسول الله؟ قال أجل تلك رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء من عبادي، وإنما يرحم الله من عبادي الرحماء. ثم قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. الله شوف بقى الدرس الجميل العظيم ده. يبقى اذا تدمع العين، زياره القبور بتدمع العين، ومطلوب ان الانسان عينيه تدمع، مش مطلوب من الانسان يبقى عامل زي الصخر لا يبكي ولا يتاثر، بالعكس ده الانسان صاحب القلب الرقيق ده من علامات دخول الجنه، صاحب القلب الرقيق ده الانسان رقيق. او النبي لما قال الا اخبركم باهل الجنه، والحديث رواه مسلم كان من ضمنها ان مسلم رقيق القلب، رقيق القلب إنسان قلبه ما شاء الله. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء، والحديث البخاري ومسلم. يعني إنما دي للحصر والقصر، ما ربنا مش يرحم إلا أهل الرحمة، وأهل الرحمة دولت لو شاف تبص لقى إنسان صاحب قلب رقيق، لو ماشي في الشارع وشاف قطة صغيرة فقدت أمها وعمالة عين على جنب كده بتنونة ومش لاقية لا تاكل ولا تشرب بتاع، تلاقي عينيه دمعت. صعب عليه ان قطة زي كده بالمنظر ده وممكن ياخدها ويربيها عنده في البيت ويأكلها ويشربها و إلى غير ذلك. هذه الرحمة التي تتفجر في قلب هذا الإنسان بتكون سبب ان ربنا يرحمه. ولذلك المرأة التي البغي التي سقت كلبا غفر الله لها ورحمها وأدخلها الجنة بسقي كلب. ليه؟ لأن كان في قلبها رحمة. الرجل الذي سقى كلبا أيضا واخد بالك برضو ربنا جعل في قلبه رحمة كانت سبب دخوله الجنة بسقي كلب. والمرأة اللي ربنا نزع من قلبها الرحمة وحبست قطة، طب القطة جعانة أكديها مش هأكلها، طب سيبيها تاكل، يعني أنت مش هتأكديها سيبيها بقى تاكل، لا مش هسيبها، فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض فماتت الهرة اللي هي القطة. فلما ماتت كانت سبب في دخول هذه المرأة في نار جهنم. بل في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج رأى الهرة وهي بتخمش وجه هذه المرأة التي حبستها. شوف ده كان عذابها في القبر. تخيل هذه المرأة اللي حبست القطة دي، القطة دي تفضل تخمش في وجهها إلى يوم القيامة. فالرحمة مطلوبة، الإنسان يكون رحيم، ودي من فوائد زيارة القبر، فإنها ترق القلب وتضمن العين وتذكر الآخرة. إحنا لو تذكرنا الآخرة والله العظيم ما كان دحنا أبدا. إيه المشاكل اللي إحنا فيها دي كلها والأمة والمشاكل دنيا؟ صدقني 90 أو 99% من مشاكلنا دنيا. دنيا ده بيجري ورا دنيا وده بيجري ورا دنيا وده بيجري ورا دنيا، فمصالح لا تتفق مع بعضها فبيحصل مشاكل. إنما لو فعلا الإنسان بيتذكر الآخرة ويتذكر إن الإنسان مهما على، شوف اللفظ القرآني ألهاكم التكاثر فجأة حتى زرتم المقابر، نقلة غريبة، نقلة بتختصر لك عمر بني آدم. ألهاكم التكاثر، إنسان مشغول جدا بالتكاثر في الأموال وفي الأولاد وفي الأزواج وفي الشركات وفي المناصب وفي الشهرة وفي كذا وفي كذا وكذا، مشغول جدا عمال تكاثر تكاثر، واخد بالك عمال بيتكاثر من كل شيء من متاع الدنيا، وفجأة مش يقول لك مثلا حتى مريض فتذكر فعاد إلى الله، لا خالص، هو في لحظة حتى زرت أمه. يعني ده موت الفجأة ده من علامات الساعة الصغرى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة موت الفجأة. واخد بالك الإنسان يبقى صحته زي الفل، يعني مش مسألة إن لازم يكون مريض عشان يموت، ده مفهوم غلط عند بعض الناس، تقول له فلان مات يقول له هو كان مريض، لا مش محتاج يكون مريض. خد بالك إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ مثله فيما مضى، مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. يبقى المسألة أنت مش محتاج، يعني ممكن الطبيب اللي هو ربنا بيجعله سبب للعلاج هو نفسه يموت من المرض اللي كان بيعالج منه، واخد بالك؟ فهي أقدار ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إذا الإنسان لابد أن يتذكر دايما الآخرة، عينه كده على طول على الآخرة، زي ما الإمام ابن القيم قال رحمه الله رحمة واسعة: وإذا أراد الله بعبد خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار. فأي عمل أي قول أي حاجة يرضى على الجنة وعلى النار. لو كانت الحاجة دي الكلمة دي أو العمل ده يدخل الجنة يبقى نعمله، لو الكلمة أو العمل ده يدخل النار بلاش منه، الله يبارك في عمرك. نحن لا نتحمل لفح النار، مش هقول النار نفسها، لفح النار يوم القيامة ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. إذا جاء لفح النار على الوجه الإنسان من على بعد 500 سنة يتساقط لحم الوجه، ده اللفح، ده اللي بيسموه كده إيه، يقول لك يبقى واحد واقف من بعيد كده يقول لك النار جايبه صهد، عارف الصهد ده هو لفح النار، الصهد ده بتاع النار من على بعد 500 سنة، لو ركبت خيل 500 سنة تجري بيها توصل للنار من على بعد 500 سنة، لو اللفح ربنا قال كده في سورة المؤمنون: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. الكلوح كما فسره الإمام ابن عباس رحمه الله رحمة واسعة هو ارتفاع الشفة العليا إلى منتصف الرأس، الشفة دي اللي قدام اللي فوق دي توصلها طلعت لحد هنا، والشفة السفلى خد بالك تنزل لحد منتصف الصدر. عارف حضرتك لما عزك الله لما بتجيب رنجة وقبل ما بتاكل كده تروح تشويها على النار، فوانت بتشويها على النار تلاقي الجلد بتاعها جلدة تقوست الناحية دي كده، والجلدة تحت تقوست كده الناحية، ده اسمه الكلوح.
الجلد ده كالحد، خد بالك. جروح الانسان بقى ان الشفه دي تطلع فوق والشفه دي تنزل تحت، تلفح وجوهها مدلفح، لسه ما دخلش النار، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. يبقى اذا مطلوب مننا نزور القبور، طبعا مطلوب، حتى لو مش ميت لميت، وما فيش حد في الدنيا ما ماتلوش ميت يعني، حتى لو ما فيش حد ليا ميت روح زور. انا احيانا يعني زمان كنت يعني ساكن في مكان، فكنت في مروري في اي مشوار بروح كنت بمر على منطقه فيها مقابر كتير قوي، كنت احيانا وانا راجع مشوار ما اريدش حاجه مثلا، طبعا لو انت مرتبط بموعد ما تقدرش تسيب الموعد، انما مثلا لو راجع مشوار وما فيش ورايا حاجه الاقي جنازه معديه، والله كنت اركن السياره واروح معها، احضر الدفنه واخد بالك، وابص القبر كده واتذكر بقى بيتي اللي انا قريب هخشه. قريب دي امتى؟ ما تعرفش، انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، محدش يعرف بقى انت هتنزل قبرك امتى ولا انا هنزل قبري امتى. اسال الله ان ينور قبورنا اجمعين رب العالمين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم رايح يزور القبر، فاول ما راح زار دفناء البقيع من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين. الله، وانا ان شاء الله بكم لاحقون. الله، شوف بقى يعني عايز يقول انا بسلم عليكم السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وعايز اقول لكم يعني اذا كنت انا النهارده جاي زائر فقريب او هكون مزور. النهارده انا جاي لكم ماشي على رجليا، جاي ازوركم بقول السلام عليكم، بعد كده هكون انا اللي في قبري وانتوا اللي هتيجوا تسلموا عليا، اللي هم اللي عايشين يعني، سواء من جيل الصحابه من جيل التابعين تابع التابعين مننا احنا من اللي بعدينا، كل اللي بعد كده اللي يجي ويروح يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يمر على قبر النبي عليه الصلاه والسلام ويسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يبقى السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، مع أني يعني كانت مناسبة غريبة قوي، النبي راح يزور الصحابة اللي توفوا اللي ماتوا اللي قتلوا خد بالك اللي استشهدوا، وراح يزورهم بيسلم عليهم صلى الله عليه وسلم، فبيسلم عليهم وبيقول وبيقول للصحابة اللي موجودين معاه وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، هي بيقولها للي في القبر لكن يقصد بها اللي عايشين اللي موجودين معاه، عايز يقول انا بسلم عليكم واحنا قرايب هكون وسطكم، وعايز يقول اللي معاه وانتوا كمان خدوا بالكم. اذا كنت انا بقول لان ربنا قال كده وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت. فده يبقى اذا ايه، انك ميت وانهم ميتون، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يموت او كلنا هنموت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام سبحانه وتعالى. فالنبي عسام بيقول ايه، بيقول وان ان شاء الله بكم لاحقون. ثم قال وددت ان قد راينا اخواننا. ايه اللي فكرك يا رسول الله باخوانك؟ اخوانه بقى اللي هو احنا بقى، تخيل احنا اخوان النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل الشرف ده العظيم ده، يا ترى احنا نستحق الشرف ده؟ فبيقول وددت ان قد راينا اخواننا. فالنبي فالصحابه استغربوا، وددت ان قد راينا اخواننا، طب ما احنا معاك يا رسول الله، ما احنا اخواتك وحبايبك واصحابك، واحنا يعني ده احنا بنفديك، ده احنا نفديك بعمرنا. فقالوا اولسنا اخوانك يا رسول الله؟ قال بل انتم اصحابي. واحد ممكن يظن ان ايه ده يعني اخواني وبل انتم اصحابي، يعني الصحابه اقل مننا؟ لا لا لا، خد بالك ده الصحبه اعظم من الاخوه. مرتبه الصحبه ان يعني ممكن اكون انا ليه اخ في الله بحبه، والاخ في الله ده انا ممكن ما اكونش بشوفه مثلا في الخمس سنين مره ولا مره ولا مرتين، يعني فين وفين لما بشوفه، بس بحبه في الله، اخ ليه في الله. ممكن اكون اخ بحبه في الله وشفته في حياتي مره واحده فقط، وهو سافر لبلد كذا وانا في بلد كذا، وبنراسل بعض ونبعت لبعض مسجات بالموبايل ونتصل ببعض في الاعياد ونكلم بعض ومش عارف ايه، وبحبه حب شديد جدا واخويا في الله. لكن الصحبة بقى تقتضي المصاحبة والملازمة، خدت بالك؟ آه سبحانك يا رب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم، وللأسف ناس كتيرة فاهمة الحديث غلط، لما بيقول لك لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، قال لك الله، يعني أنا لو عزمت واحد مش مؤمن ما ينفعش؟ لا ينفع، لكن هو النبي قال لك إيه؟ قال لك الصحبة تقتضي طول المصاحبة، وان انت تبقى ملازم لهذا الانسان، والانسان ده ملازم ليك فتره طويله جدا، وهذه لا ينبغي ان تكون لكافر. خد بالك. انما الكافر اللي انت ممكن تعزمه مثلا وتاكله لقمه كده واخد بالك وتنوي بها ان انت يعني تدعو الى الله سبحانه وتعالى، لان انت في النهايه انت تريد الخير له، انت مش بس مش بتدعو الى الله عشان تضمه لحزبك ولا لجماعتك ولا لفكرك، لا انت بتدعو الى الله سبحانه وتعالى تريد هدايه هذا الانسان، ان ربنا قال كده كنتم خير امه اخرجت للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو ايه، والحديث رواه البخاري. يبقى اذا يبقى لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقيدا. المقصود بالموضوع ده طول المصاحبه وطول الصحبه التي تقتضي وقت طويل جدا. اما ان انا اعتزم عند واحد كافر او هو او انا اعزمه او غير ذلك من باب بس تاليف القلوب، النبي تعزم عند كفار، تعزم عند عقبه بن ابي معيط، وتعزم عند زينب بنت الحارث اليهوديه التي عزمته على الشاة المسمومه بعد غزوه خيبر، الحديث البخاري ومسلم. خد بالك. يبقى اذا النبي قبل عزومات الكفار، اي نعم مفيش مشكله خالص بنيه الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. ويجوز ان انت تعزم، اي نعم سيدنا ابراهيم لما عزم الرجل المجوسي خد بالك عزمه على الاكل لما عرف انه مجوسي، وبعدين طردوا بقى وكده فعاتبه المولى عز وجل، قال يعني المولى عز وجل في معنى الكلام ان اطعمه منذ 60 عاما وهو يكفر بي ولم تحتمله انت في طعام واحد. فخرج ابراهيم يبحث عنه لحد ما لقاه، فقال له تعالى يا من عاتبني الله عز وجل من اجلي. قال عاتبك الله من اجلي؟ لماذا؟ قال له كذا كذا كذا، راح احكي له الموضوع. فقال له والله ما اعظم هذا الاله، اشهد ان لا اله الا الله. طبعا ما قالش وان محمد رسول الله، لان كان ناسي ان ابراهيم خد بالك. فبيشوف قد ايه ان احنا لازم ناخد بالنا من الفاظ الاحاديث وايه المقصود بيها. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان بل انتم اصحابي، بيقول للصحابه بيقول له ألسنا اخوانك يا رسول الله؟ قال بل انتم اصحابي. اضاف لهم النبي صلى الله عليه وسلم الاخوه والصحبه، يعني هو عايز يقول لهم انتم اصحابي واخواني. ده اخواني ده ممكن الناس ما شفتهمش ولا هشوفهم خد بالك، ده اخواني الذين سياتوا بعد، يعني ناس انا بحبهم لان هم هيؤمنوا بي ولم يروني، لكن هم مش هشوفهم اصلا خالص بالمره، لكن انا مشتاق ان انا اشوفهم فين بقى؟ في الاخره. يعني مش هشوفهم في الدنيا اللي هم هياتوا من بعدي، لكن انا مشتاق ان انا اشوفهم بقى على الحوض. ده معنى الكلام. قال واخواننا الذين لم انتم اصحابي واخواننا الذين لم ياتوا بعد. نكمل مع بعض بقيه شرح هذا الحديث لكن بعد فاصل قصير. صلى الله عليه
وسلم. مبعوث فينا جئت بالامر المطاع، جئت شرفت مدينة مرحبا يا خير دار.
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدى
مدينة مرحبا يا خير دار.
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم رايح يزور المقابر، فبعد ما قال السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يعني كده كده هنيجي القبر ده، كده كده كلنا هندخل القبر ده، لكن أهم حاجة هتخش بإيه؟ لو إن معاك كنوز الدنيا كلها، لو تملك الكرة الأرضية كلها، ولكن مفيش عمل صالح، أسألك هتخش القبر هتعمل فيه إيه؟ لابد إن أنت تعمر القبر ده بعمل صالح. اللي هتعمله هنا هتلاقيه تحت. أي خير هتعمله هنا هتجني الثمرة بتاعته في القبر. نور قبرك بالخير وبالعمل الصالح وبر الوالدين وإكرام اليتامى وصلة الرحم والصحبة الطيبة والصدق والإخلاص والوفاء وكل هذه الأشياء، محتاجين إن احنا نجدد إيماننا. عشان كده النبي دلنا على كده. أحيانا الإنسان يبقى في ظل المشاكل اللي احنا فيها دي القلب بيأسى شوية، أحيانا الإيمان بينزل شوية، أحيانا الواحد بيبقى حالته الإيمانية مش كويسة. شوف النبي دلنا، حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. الإيمان بيقدم زي ما التوب نفسه بيقدم، بيجيب التوب ده زي الفل وبيلمع وجميل، بعد شهرين ثلاثة تلاقيه خفت، بعد سنة تقطع، خد بالك. فالإيمان كده، في إنسان الإيمان في قلبه بقى إيه، بقى بهتان شوية، وفي إنسان الإيمان في قلبه تقطع خلاص وبهدل، خد بالك. فعشان كده تحافظ بقى عليه، تحافظ عليه إزاي؟ بالدعاء، بإن أنت تلجأ لربنا سبحانه وتعالى، ربنا اللي سكب الإيمان ده وحطه في قلبك، تدعي ربنا إن ربنا يجدد لك الإيمان في قلبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. نعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اوعى تنسى الدعاء، دعاء مهم قوي، في أدعية كتيرة جدا مهمة، يعني إن أنت في أدعية اوعى تنساها كل يوم كده، ادعي: يا رب اللهم جدد الإيمان في قلبي. من ضمن الأدعية المهمة: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. من ضمن الأدعية المهمة: إن أردت بالقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. من الأدعية المهمة إن أنت تدعي وتطلب من ربنا إن ربنا يرزقك حسن الخاتمة. اوعى تنسى الأدعية دي، حاجات مهمة جدا جدا. يعني نفسي أعمل لكم حلقة بعنوان أدعية المنسية، في أدعية إحنا نسيناها مش واخدين بالنا وهي في غاية الأهمية، مهم جدا إن أنت ما تنساش الدعاء ده، مهم جدا إن أنت تلجأ لربنا سبحانه وتعالى، ومش تلجأ لربنا عشان أنت في أزمة فقط أو عشان أنت عندك مشكلة، لأ، ده من سره أن يستجيب الله عز وجل له عند الكرب والشدائد فليكثر من الدعاء عند الرخاء. بس دي مسألة مهمة جدا. بعض الناس لما تلاقيه ما بيدعيش، ليه ما بيدعيش؟ ما عنديش مشكلة، حياة جميلة والدنيا يعني جميلة عنده، ما فيش أي مشاكل عنده خالص، بالعكس أنت في عز من حياة جميلة كده، ادعي وانكسر بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، عشان لا قدر الله يوم ما تقع في مشكلة الدعاء اللي كنت بتدعيه في وقت الرخاء ده هينفعك في وقت ايه؟ في وقت الشدة. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ان من سره ان يستجيب الله عز وجل له عند الكرب والشدائد فليكثر من الدعاء عند الرخاء. ان انت قاعد في قصرك ولا قاعد في فيلتك ولا قاعد في شقتك ولا قاعد في شقة على النيل ولا بتاع، وعندك عربيتك وعندك شركتك وعندك وعندك، فحاسس انت مش محتاج، لكن في لحظة يعني ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين، في لحظة الإنسان بيتحول 360 درجة. شوف يعني إخواننا، ربنا يا رب يعافي الجميع يا رب ويصلح حال المسلمين جميعا يا رب. إخواننا في سوريا، شوف يعني جلست مع بعض إخواننا من سوريا، يقول لي أنا كنت عزيز في بلدي، كنت عزيز قوم ذل، خد بالك. يقول لي أنا كنت عندي عمرتين وثلاثة وعايش وفي أسرة ومن عيلة وابن ناس، وبدل عربية ثلاث عربيات وفلوس ودنيا ومنصب، ولما حصل اللي حصل في سوريا بيقول لي أصبحت لاجئ. شوف تخيل الكلمة تقيلة على النفس إزاي، بيقول لي أصبحت يقال لي لاجئ، أنت لاجئ. قلت له لا يا أخي ما تقولش كده. قال لي والله أنا بيقال لي كده، انت بتحترمني وبتحبني لكن انا بيتقال لي كده انت لاجئ. شوف قد ايه، وبعد ما كان معايا ملايين اصبحت معيش ملالين، فاهم ازاي؟ فالانسان يبدل حاله من حال لحال وما تدراش بتيجي منين، فما تقولش لا الحمد لله الاشياء معدن انا مش محتاج ادعي ليه، لا ادعي لان دعائك في وقت الرخاء هينفعك في وقت الشده، ان ربنا سبحانه وتعالى لا يعني سبحانك يا رب. شوف سيدنا يونس لما دخل في بطن الحوت ربنا قال ايه عنه سبحانه وتعالى: فلولا انه كان من المسبحين. قبل كده هو ما سبحش في بطن الحوت بس، ما قالش لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين في بطن الحوت، لا ده الموضوع ده حاجه تانية. هو سبح في بطن الحوت وسجد لله في بطن الحوت ودعا في بطن الحوت، انما هو اصلا قبل كده كان كده اصلا، كان هو بيسبح بيعبد ربنا وبيحمد ربنا وكان ليه دعوه مستجابه والى غير ذلك. ولذلك الملائكه لما شفعوا قالوا: يا رب صوت غريب جاء، صوت معروف جاء من ارض غريبه. قال: هذا عبد يونس. قالوا له: عبدك يونس الذي يصعد اليه منك الذي يصعد اليك منهم في كل يوم من عمل صالح ودعوه مستجابه، اللهم شفعنا فيه. لذلك فربنا قال كده: فلولا انه كان من المسبحين، كانت النتيجه بقى للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كان يفضل في بطن الحوت إلى يوم يبعثون، ده ربنا يقول كده. فأنت في رخاء في نعيم ادعي أن ربنا سبحانه وتعالى يديم عليك نعمته، واشكر ربنا على نعمته، لان شكرتم لازيدنكم. تشكر ربنا يزيدك. الشكر مش تبوس ايديك كده ووش وضهر تقول الحمد لله، ده يعني ده مش شكر، خد بالك. لا، الشكر حاجه تانية خالص. شكر ان انت تحمد ربنا سبحانه وتعالى بقلبك، تعرف ان النعمه اللي ربنا اعطاها لك دي نعمه. يعني في انسان ربنا بيعطيه نعمه هو مش شايفها نعمه. واحد ربنا رزقه باولاد، واحد ربنا رزقه بفلوس، واحد ربنا رزقه بزوجه صالحه، هو مش شايفها نعمه، هو شايفها نقمه، خد بالك، مع ان هي نعمه بس هو مش شايفها كده، ما بيحمدش ربنا على النعمه دي، خد بالك. فلما تعرف ان النعمه دي نعمه وانها تستوجب منك الحمد لله سبحانه وتعالى، يبقى انت كده ده شكر القلب. وبعدين شكر اللسان، واما بنعمات ربك فحدث. ايوه يا شيخ محمد، بس انا لو حدثت بنعم ربنا عليا الناس هتحسدني. لا تذكر التفاصيل، اشكر ربنا بالشكر العام. الحمد لله، يعني اخبارك ايه؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد، مستوره، ربنا كرمني وسترني، اغناني من فضله سبحانه وتعالى، اغناني بعد فقر، علمني من جهل، اعزني بعد ذل، اكرمني ربنا. لولا الله سبحانه وتعالى انا ما كنتش ابقى حاجه، انا ما سواش حاجه من غير الله سبحانه وتعالى. يبقى انت كده حدثت من غير ما تقولهم بقى التفاصيل، ده انا شايل المليون هنا وشايل مش عارف ايه هنا واخد لك عين وفي الاخر تقول ما انا حدثت بنعم ربنا حصل. لا، الموضوع مش كده، حدث كده في المجمل، خد بالك. وبعدين تالت حاجه بقى، الشكر بالجوارح والاركان. ربنا اللي قال كده، اعملوا آل داود شكرا، ما قالش تكلموا آل داود شكرا، قال اعملوا. والمقصود بآل داود هو داود نفسه عليه السلام. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم، قال احب الصيام الى الله صيام داود، واحب القيام الى الله قيام داود. شوف، اعملوا آل داود شكرا فعامل داود شكرا، خد بالك. فالنبي بنفسه صلى الله عليه وسلم بيشهد له، بيقول له ان ده احب صيام واحب قيام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ده امثل طريقه لقيام الليل، خد بالك. والنبي هو اللي بيشهد لسيدنا داود، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيشهد لسيدنا داود عليهما السلام، خدت بالك. يبقى اذا شوف لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول يعني لقد اشتقت لاخواني، الصحابه يقولوا ولسنا اخوانك، قال بل انتم اصحابي، ده انتم اكثر من اخواني. الناس بعض الناس فهموا الحديث ده ان النبي بيقلل من شان الصحابه، دول اخوان وانتم اصحابي، والاخ افضل من الصاحب. لا، ده الصاحب افضل من الاخ، ان الصحبه تقتضي الاخوه، لولا انه اخي في الله ما صاحبته، خد بالك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما امرنا ببر الوالدين قال ايه؟ قال لك وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لو الاب والام كفره، كفار بيكفروا بالله، ومش كده وبس، وبيدعوك حتى للكفر، فلا تطعهما. بس في شق تاني، قال لك وصاحبهما في الدنيا معروفه، اوعى تزعلهم، تاكلهم وتشربهم وتصرف عليهم وتكرمهم وتعطف عليهم وتحنوا عليهم وتقدرهم كل اغراضهم واحتياجاتهم، ما تخليهمش يحتاجوا لحد. لكن عند الكفر ما تسمعش كلامهم، لان عندنا قاعده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق سبحانه وتعالى. خدت بالك ليه ربنا قال وصاحبهما في الدنيا معروفه؟ طب ما كان قال واخيهما في الدنيا معروفه، خليهم اخوه ليك. قال لك لان الصحبه تقتضي طول الملازمه، خد بالك. عرفت بقى ان الصحبه افضل من الاخوه؟ قال لك وصاحبهما في الدنيا معروفه. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال له أولسنا اخوانك؟ بل انتم اصحابي، يعني انتم اخواني واصحابي، الصحبه اعلى من الاخوه، فما دمتوا اصحابي بقى تقتضي ان انتم اخواني برضه، خدت بالك. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هو مشتاق لنا ان احنا اخوانه، اقعد فكر واقعد فكري بالله عليكم، ربنا يا رب يحفظكم وينجينا واياكم من المصائب اللي احنا فيها، ويحسن ختامنا اجمعين، ويجمعنا يا رب في الجنه. وأكرر هذه الكلمة مرة تانية وثالثة وعشرة، والله والله العظيم إن الأحداث اللي احنا عايشينها والله العظيم يعني زادتني مرضا إلى مرضي، وأنا لولا الله سبحانه وتعالى ثم لولا حبي لكم والله ما أتيت لأتكلم أي كلمة، لأن نفس الإنسان لا تطاوعه أنه يتكلم، الواحد نفسه مسدود أن يتكلم، لكن في النهاية لا نستطيع أن نسلم الناس لشياطين الانس والجن. واديكم شايفين، اديكم شايفين البلاء اللي احنا عايشين فيه، كل من هب ودب النهارده عمال بيتكلم في دين الله وبيخرب في دين الله سبحانه وتعالى. واحد أزهري طلع لك يقول لك إن ربنا يعافينه وعافيك، سبحان الله، يقول لك إن الحج دوت خرافة، وإن صيام رمضان دوت مش مفروض على المسلمين، وإن الإمام البخاري والمسلم دول مخرفين، وإنه حاجات حقيقة. وياما هتسمع عجائب. وفي أكتر من اللي بيقول لك اشرب سجاير في نهار رمضان ما تفطرش، واللي بيقول لك هو نفسه يقول لك شوية خمرة صغيرة كده خد بالك ما يعني مش حرام، يعني خد يعني تعزم زوجتك كده وقول لك الصبحية تعالوا نعمل دماغ، خد بالك شوف شوية كده وتسام حاجة ما تسكرش، أول ما تحس إن أنت تسكر لا كده حرام بقى، أنت كده إيه هتعمل حاجة غلط. سبحانك يا رب، ده ما بقاش دين، ده إحنا بقينا يعني والله العظيم هقول لك إيه، الواحد إحنا بقينا عايشين في مساخر، والله العظيم بقينا عايشين في مساخر. ولسه ياما هنسمع، لسه ياما هنسمع. ما هو اللي طلع سب في الأئمة الأربعة، واللي سب في البخاري ومسلم، واللي سب في سيدنا أبو هريرة صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، أدي جبل أحد ذهب، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يا سلام، يقول لو واحد فيكم معاه جبل أحد ذهب وأنفق الجبل ده كله في سبيل الله، انفاقك للجبل ده من الذهب ده والله ما يساوي مد أحدهم، ملء الكفين، ولا مش ولا نصفه ولا نصيفة ولا أقل من نصف. تخيل، دول الصحابة خير جيل، دول اللي ربنا اختارهم عشان يكونوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يطلع اللي يتريق على أبي هريرة، ويطلع اللي يشتم في كتير من الصحابة، ويطلع اللي يسب أبو بكر وعمر، ولسه ياما هتسمع، ولسه ياما هتسمع. فربنا ينجينا وينجيكم ويجمعنا يا رب على الحب في الله. شوف لما تسمع أن النبي بيقول لك أنت أخوه، اقعد اسأل نفسك واسألي نفسك، يا ترى أنا أستحق أن أنا أكون أخ للنبي صلى الله عليه وسلم؟ طب عملت إيه؟ سألت نفسك؟ ده ممكن يكون واحد مش محافظ على الصلاة، وممكن تكون واحدة رافضة تلبس حجاب لحد النهاردة، وممكن يكون واحد بيسيء لأمه وأبوه، وإحنا عايشين في زمن الجفاء دلوقتي، زمن الجفاء، وزمن ضاعت فيه قيم أخلاقية كتيرة أوي أوي. الفترة اللي إحنا عايشينها دي أنا بسميها فترة كاشفة، فترة كاشفة، هي نقمة ونعمة في نفس الوقت. نقمة لأن قلوبنا تعبت من اللي حاصل ومن اللي إحنا عايشين فيه، جو المسموم اللي احنا عايشين فيه ده يتعب قلب اي انسان، لكن في نفس الوقت هي فترة كاشفة، فترة غريبة قوي، فترة طلعت لك كل ما في القلوب اللي حواليك، كل الناس اللي حواليك. انت عاشرت ناس سنين طويلة قوي، عمرك ما كنت تتصور ان ابن عمك يبقى بالاخلاق دي، ان اخوك يبقى بالمنظر ده، ان جارك وزميلك في الشغل يبقى كده. خبر ابيض، اخر حاجه كنت تتصور ان هو يطلع بالمنظر ده، انه يطلع بالاخلاق دي، كنتش تتصور ان فلان ده يسقط بعد ما كان مش عارف ايه، ما كنتش تتخيل. اوعى تفرح في حد يسقط، مساله مهمه جدا. لما يجي واحد مره بيقول لي مش عارف ايه والاقنعه اتشالت وفلان سقط وفلان، قلت له اوعى تشمت في حد، اوعى تفرح في حد، بل ادهيله، اي حد يسقط ادهيله ان ربنا يرده للحق، ما نشمتش في حد، لأن عياذا بالله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلان سقط ممكن أنا أسقط، حد يضمن؟ محدش عارف. اسأل ربنا التثبيت وادع للإنسان ده بالهداية، تفرحش في حد أبدا، تقولش فلان ده ظهر على حقيقته وبقى وبقى، اوعى تقول كده، ادع للناس اللي يسقط، ادع له يا رب ردوا الحق، يا رب يا رب ردوا الحق، يا رب ما تشمتش غير المسلمين في المسلمين يا رب. ادعي ادعي من قلبك كده، قلب المسلم لا يتحمل الشماتة، احنا ما نشمتش بحد. وادعي لنفسك ان ربنا يثبتك ويثبت قلبك، واسأل نفسك السؤال اللي لسه سأله لك ولسه سأله لحضرتك، انا عملت ايه عشان اكون زي ما النبي قال ولقد اشتقت لإخواني، انا عملت ايه عشان اكون اخ للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ترى انا متابع سنته؟ يا ترى انا فعلا بتجنب الحرام؟ يا ترى انا بسعى على الحلال؟ يا ترى انا بحاول بقدر الامكان ان اتقي الله في نفسي وفي زوجتي وفي اولادي وفي الناس اللي حواليا؟ يا ترى انا بتقي الله في بلدي اللي انا بحبها؟ يا ترى بتقي الله في ديني؟ يا ترى يا ترى يا ترى، اقعد اسال نفسك، اعمل لنفسك كشف حساب، صدقني ما حدش ينفعك. ما تقوليش اصل كل الناس بقت كده فانا لازم ابقى كده، اوعى، مالكش دعوه بالناس، الناس هتمشي وراهم هتضيع نفسك دنيا واخره. ده ربنا بيقول كده، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. خد بالك النهارده قل ان تجد انسان بيعينك على طاعه ربنا سبحانه وتعالى، انما هتلاقي الاف بتاخد بايدك لمعصيه ربنا والعياذ بالله. يعني سبحانك يا رب، شوف النهارده كم الالحاد اللي منتشر، وكم البعد عن ربنا، وكم الناس اللي سابت الصلاه، وكم الناس. طب بتسيب الصلاه ليه؟ اصل انا من الاعلام خلاني كرهت. طب اكره كل الملتزمين، اكرههم براحتك، حاجه ترجع لك انت. ايه علاقه كرهك للناس دي بان انت تسيب الصلاه؟ هو انت بتصلي للملتزمين ولا بتصلي لله؟ خلي المسائل كده، حتى انا بقول لك بالعقل، حتى انت بتصلي للملتزمين ولا بتصلي لله؟ لا بصلي لله. طب بتسيب الصلاه ليه؟ هب ان يا سيدي كلنا طلعنا وحشين عياذا بالله، هب ان كل الناس الملتزم كلهم وحشين، خليك انت كويس، خليك انت قريب من ربنا، لان في النهايه وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. اقرا كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، ومن ضل فانما يضل عليها، ولا تزر وازره وزر اخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم من حبه لينا واشتياقه لينا، شوف قمه شيء غريب جدا، حب النبي لينا وخوفه علينا و طب اقعد اقرا سيره الرسول عليه السلام، قلده، امشي وراء اخلاق النبي، قلد النبي، اعمل زي ما النبي كان بيعمل، قلد النبي في اخلاقه، في سلوكياته، في معاملاته، في 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 حبه الخل للناس حواليه. اقعد كده فكر كده، بحب ديني وبحب بلدي ونفسي اخدم ديني ونفسي اخدم بلدي. اقعد كده خطط، امسك ورقه وقلم، بلدي اللي بحبها دي اخدمها ازاي؟ اخدمها بواحد اتنين تلاته. طب مش هقدر لوحدي، شوف حد يساعدك في ان انت تخدم بلدك. ديني عايز اخدمه في المقام الاول قبل اي حاجه في الدنيا، اخدم ديني بايه؟ بص في نفسك، كل واحد ربنا اداله موهبه. اه طبعا ربنا اداك موهبه الصوت الجميل وحفظ القران، واقعد حفظ، خيركم من تعلم القران وعلمه. واحد تاني ربنا اداله العلم، اقعد علم. واحد تالت ربنا اداله المال، انفق، هات كتب، ودي لطلبه العلم، هات سيدات، ودي طلبه العلم. خد بالك اقفل طلبه علم، ابني معهد لتعليم المسلمين، ابني مسجد، بيت لله سبحانه وتعالى عشان الناس تصلي فيه، وهكذا. شوف ربنا اداك ايه واستخدمها في طاعه ربنا سبحانه وتعالى. النعمه، اي نعمه ربنا اداها لك، انت كده كده مروح، كلنا كده كده مروحين، لكن يا بخته ويا هنياله اللي هيروح، اللي هيروح وهو حط بصمه في الدنيا يخدم بيها دينه ويخدم بيها بلده، يوم ما يروح كده ينام في قبره والخير عمال يوصل له. الله، قبره عمال منور، منور بالخير اللي عمله والخير اللي شغال. عشان كده ركز دايما في الحاجه اللي تستمر، اللي بنسميها صدقه جاريه. مسجد اتبنى، كل ما الناس تصلي فيه انت في قبرك يتحسب لك صلاتهم ليهم وليك. ميه، يا سلام، شوف عرفت واحد مثلا ايه عامل حفر ابار او توصيل ميه لقريه معينه، الله اكبر، يلا ادفع، ادفع واشترك وساهم، ادفع في ايه المشكله، ان شاء الله حتى 1000 جنيه 500 جنيه 100 جنيه اي حاجه، بنيه وصول الخير ده. كل اللي يتوضف الميه دي، كل اللي يشرب الميه دي، كل اللي يغتسل، كل اللي ياخد الميه دي يطبخ بيها وياكل فيتغذى جسده بالميه دي فيقوم يصلي، كل ده في ميزان حسناتك. تخيل شويه ميه توصلهم لناس. عرفت ان في ناس بتعمل مثلا اي حاجه، اي حاجه تكون صدقه جاريه. خد بالك ناس بيعملوا مساكن ايواء للعشوائيات ومش عارف ايه، شارك في بناء شقه كده تستر بها اسره، تكون سبب في ستر اسره، وهكذا. هنكمل ان شاء الله يوم الاثنين الجاي هذا الحديث، ونشوف بقى بقيه شرح الحديث، ازاي النبي هيعرف امته يوم القيامه، وبقيه شرح هذا الحديث. اسال الله عز وجل في نهايه هذا اللقاء أن يغفر المسلمين والمسلمات، اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، وفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسجن المسجونين برحمتك يا رب العالمين. فرج هموم المسلمين يا رب العالمين، ووسع أرزاق المسلمين. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار.
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دام